بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، انتقل المصنف رحمه الله بعدما ذكر السبب الأول في القدح في الحديث وهو بسبب سقط في الإسناد، سواء كان هذا السقط ظاهرا أو خفيا، انتقل إلى ذكر القسم الثاني الذي يقدح في الحديث وهو بسبب الطعن في الراوي. وذكر رحمه الله أن أسباب الطعن 10، ثم آثر أن يذكر هذه الأسباب 10 مبتدئا بأشدها قدحا، وإلا فهذه الأسباب 10 منها ما يرجع إلى الضبط ومنها ما يرجع إلى العدالة، فلم يميز بين هذا القسم وهذا القسم، وإنما ذكرها على سبيل الأشدية في الطعن، ويرى أن هذا أولى من ذكر التقسيم، هذا أولى ذكر المراتب، ذكرها مرتبة أولى من ذكر التقسيم، أن هذا يرجع إلى الضبط وهذا يرجع إلى العدالة. قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله من أن السبب الأول هو الكذب، الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الراجح أن من ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد أنه ترد أحاديثه ولا يقبل له حديث ولو تاب وحسنت توبته، فتوبته بينه وبين الله. أما بالنسبة للحديث النبوي فاحتياطا فلا يقبل له حديث. وأيضا التهمة بالكذب، وبين المصنف رحمه الله أن التهمة تكون بسببين، إما لكونه يروي حديثا مخالفا للقواعد المعلومة، وإما أن يعرف بالكذب في حديث في كلامه وإن لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لا يؤتمن. وتقدم أن قوله من عرف أي كثر منه الكذب، أما الشيء النادر فهذا لا يجعله متهما بذلك. فنواصل القراءة. قال أو فحشي غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم. أيضا من الأسباب أسباب الطعن في الراوي فحش الغلط، بمعنى كثرة الغلط. ففحش الغلط هذا يطعن في الراوي، لأنه يطعن في ضبطه، فمن شرط الراوي المقبول أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. أما من فحش غلطه بمعنى كثر غلطه فهذا لا يقبل حديثه بل يرد حديثه. وانظروا إلى قوله فحش الغلط، أما قلة الغلط فهذا لا يسلم منه راو، قلة الغلط هذا لا يسلم منه راو، لكن الذي يؤثر هو فحش الغلط يعني كثرة الغلط. وكما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أن الرواة 3، رجل حافظ فهذا لا خلاف في قبول حديثه، والثاني رجل أيضا ثقة لكن له بعض الغلط فهذا أيضا لا يترك حديثه، والثالث من كان يغلط وكثر غلطه فهذا الذي يرد حديثه. ويعرف كثرة الغلط بسبر أحاديث الراوي، تجمع أحاديثه، يعني بالنسبة للإمام المعاصر الملازم أو الذي شهد حال هذا الراوي ممكن من خلال سماعه لأغلاطه أن يحكم عليه. أما الذي بينه وبين الراوي زمن ومدة فيصل إلى هذه النتيجة، وهي معرفة كون الراوي يغلط غلطا فاحشا بأن يجمع أحاديثه ويقابلها بأحاديث الثقات، يجمع أحاديث هذا الراوي ويقابلها بأحاديث الثقات. فإذا كانت نسبة الغلط متساوية مع نسبة الصواب هذا يدل على فحش الغلط، لا سيما إذا كان مكثرا من الرواية نسبيا. إذا كان نسبة الصواب والغلط متساويا هذا يدل على فحش الغلط، مثلا يروي 10 أحاديث وغلط في 5 أحاديث هذا يدل على فحش الغلط، فكيف لو روى 100 حديث وغلط في 50 حديثا هذا يدل على فحش الغلط. فإذا زاد غلطه أو تساوى مع صوابه هذا يدل على فحش الغلط. وأيضا هذا يختلف باختلاف الأحاديث التي رواها الراوي، قد يروي 100 أحاديث ويغلط في 20 أو 30 قد يحكم أنه ليس بكثير الغلط، وقد يروي 1000 أحاديث أيضا يعني يخطئ في 30 و40 فنسبة 40 إلى 1000 من الأحاديث التي رواها تكون قليلة. وأحيانا قد يروي 70 حديثا أو 50 حديثا ويغلط في 10 أو في 20 هذا يعتبر كثيرا. ثم كما نبه بعضهم إلى أنه ينظر إلى نوعية هذا الغلط، لا يستوي غلط من غلط، رب غلط واحد يدل على فحش غلطه وعدم ضبطه، ورب 3 أغلاط يعني تغتفر وتحتمل من مثله، فلا بد من النظر في العدد ولا بد من النظر في نوعية هذا الغلط. قال أو فحش غلطه أي كثرته، هذا سبب يقدح في الحديث. قال أو غفلته عن الإتقان، الغفلة بمعنى الذي لا فطنة له، المغفل هو الذي لا فطنة له، ما عنده فطنة، هذا هو المغفل. ممكن يعني يروي ما ليس من حديثه، ممكن يخلط بين الأسانيد، ممكن يقبل الدس في كتابه أو في أحاديثه، والسبب في ذلك انشغال الراوي عن الحديث، عن علم الحديث، مثلا ينشغل بالزهد أو بالعبادة ويترك النظر والمراجعة لأحاديثه فيصاب بالغفلة، يصاب بالغفلة، لا تكون عنده فطنة، فهذه من أعظم الأسباب في حصول الغفلة. قال أو غفلته عن الإتقان، ونازع بعضهم قال كيف تكون الغفلة أشد من الفسق، لأنه الآن يذكر هذه الأسباب مرتبة في شدة الطعن، هل تكون الغفلة أشد من الفسق؟ أجاب بعضهم نعم قد تكون الغفلة أشد من الفسق، لأن بعضهم قد يكون شريبا للخمر يعني يكثر من شرب الخمر لكن يكون متحريا في الأحاديث عنده الإتقان، بخلاف المغفل ممكن يركب الأحاديث على الأسانيد والأسانيد على الأحاديث ويخلط في المتون أعظم من تخليط ذلكم الفاسق. نعم. قال أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، الفسق هو الخروج كما يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، والفاسق يعني قيل له فاسق لأنه خرج عن الطاعة، لأنه خرج عن الطاعة. فالفاسق سواء كان هذا الفسق بالقول أو بالفعل، يعني الفاسق هو الذي يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر، أو يصر على الصغائر، هذا ليس بعدل، هذا سبب يطعن في عدالته، هذا ليس بعدل، فإذا لم يكن عدلا فلا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط الراوي أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالله سبحانه وتعالى أمر بالتبين والتثبت من خبر الفاسق، ومفهوم الآية أن الخبر إذا جاء من الثقة أنه يقبل، أما إذا جاء من الفاسق فلا يقبل، يتوقف فيه. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يدل على أن الفسقة لا يقبل خبرهم. قال: أو فسقه، أي بالقول أي بالفعل والقول. أسباب الفسق قد تكون قولية وقد تكون فعلية. ما لم يبلغ الكفر، لأن الكافر أصلا ليس من محل بحث من يبحث في هذه المسائل. أما إذا بلغ به الفسق إذا إلى درجة الكفر فهذا ليس محل البحث. قال: وبينه وبين الأول عموم، يعني بين الفسق وبين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عموم، لأن الكذب نوع من الفسق. إذن قوله وبينه، يعني وبين الفسق وبين الأول وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عموم، المراد بالعموم هنا العموم المطلق، يعني يجتمعان في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا فسق وهذا كذب، وينفرد الفسق بمثل الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. قالوا: إنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. وإنما أفرد الأول يعني الكذب لكون القدح به أشد في هذا الفن كما تقدم. قالوا: أما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، يعني إذا قال قائل فأين الفسق بالمعتقد، يعني هو الذي بمعنى البدعة، قال سيأتي بيانه يعني قبل الأخير. قال: أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أيضا هذا من أسباب الطعن في الراوي، وسنواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.